العاشرة ضحا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. هذا محمد جواد النجفي يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. نص الله يؤكد أن الدول الغربية هي التي حمت الفكر التكفيري الإرهابي وقدمت له السلاح. الكيان الصهيوني يتعرض لهجوم سيبراني يتسبب انقطاع تيار الكهرباء عن مناطق واسعة في فلسطين المحتلة. والعراقي يصف التفاعل مع مبادرة طهران لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قرباغ بالإيجابية. تفاصيل دهن الأمين العام لحزب الله لبنان حادثة مدينة نيس الفرنسية بشدة، مشيرا إلى أن الإسلام يحرم قتل الأبرياء. وتطرق السيد حسن نصر الله إلى محاولات الفرنسيين تجريم الإسلام، وقال لا أحد من المسلمين وصف جرائم أمريكا وأوروبا في الجزائر وليبيا وأفغانستان بالإرهاب المسيحي. ولفت إلى أن الدول الغربية هي التي حمت الفكر التكفيري الإرهابي وسلحته، وأضاف على الغرب أن يبحث أولا عن مسؤوليته تجاه بل مسؤوليته بشأن الجماعات التكفيرية. وفيما يخص العدوان على اليمن، دعا نصر الله إلى تشكيل تيار كبير في العالم العربي للضغط من أجل إنهائه. وبشأن لبنان، أعرب عن الأمل بنجاح الرئيس المكلف في تأليف حكومة جديدة سريعة، مؤكدا تعاون حزب الله. تواصلت الاحتجاجات الغاضبة للمسلمين في مختلف بلدان العالم ضد تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام، فقد شهدت القدس والعديد من المدن الفلسطينية إضافة إلى بيروت والخرطوم مسيرات واسعة نددت بإساءة الرئيس الفرنسي وأعربت عن نصرتها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كما امتدت الاحتجاجات إلى دكة ببنغلاديش ومدينتي جوك جاكرتا وميدان بأندونيسيا وجنوب أفريقيا. وفي باكستان، نظمت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني مهرجانات خطابية بالمناسبة في إسلام أباد ومدن أخرى. كما جدد الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء مناشدتهما زعماء العالم الإسلامي اتخاذ موقف موحد تجاه ما يجري من انتهاكات لحرمة الإسلام ونبيه الكريم. أكدت مصادر أمنية صهيونية تعرض كيان الاحتلال لهجوم سيبراني تسبب بانقطاع تيار الكهربائي في مناطق واسعة في فلسطين المحتلة. ونقلت قناة عبرية عن مصادر أمنية صهيونية توقعاتها بوقوع هجوم سيبراني على شركة الكهرباء، مشيرة إلى انهيار 3 محطات لتوليد الطاقة. شركة الكهرباء الصهيونية التي تعطل موقعها الإلكتروني هي الأخرى سعت إلى نفي وقوع هجوم، وقالت إن ما جرى ناجم عن تعطل وحدات الإنتاج الداخلية. ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية تقارير صادرة باللغة العبرية بأن ما جرى عبارة عن هجوم إلكتروني إيراني وليس خللا فنيا كما ادعى شركة الكهرباء الصهيونية. حول تداعيات انقطاع الكهرباء في فلسطين المحتلة والحديث عن تعرضه لهجوم سيبراني، نتابع الحوار التالي مع الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس.
لا شك أن موجة خامسة من الحروب، أو كما يقال عنها حروب الجيل الخامس أو حروب استخدام التقانة الرقمية والبيئة الرقمية أو ما يسمى بالسايبر وور، والاستخدام المباشر للأجهزة التقنية المرتبطة بعالم الحواسيب، خاصة إذا ما تذكرنا أن عالم اليوم يسمى عالم المنظومات أو منظومات في منظومات system of systems. وهذه المنظومات اليوم هي التي تقود الخدمات وتقود الاقتصاد وتقود البنوك والمؤسسات وشبكات الكهرباء والمياه، وهذه الشبكات اليوم هي التي تقود السكك الحديدية وكل ما يرتبط بالخدمات والبنية التحتية المجتمعية على مستوى الدولة. وبالتالي أن نحصل اليوم على هذه المرحلة متطورة من الحروب، هذا يعني أننا أمام تطور تقانة جديدة من أدوات الصراع لحرب جديدة. لا شك أن صراعا خفيا يدور اليوم بين العقول والأدمغة الإيرانية وعقول الشر الصهيونية، وهذا الصراع إنه الهجوم والدفاع، إنه استخدام التقانة الرقمية والبيئة المعلوماتية في استهداف صامت. هذا الاستهداف الحقيقة لا تقوم الدول بالإعلان عنه، لكنه عادة ما يسند إلى ما يسمى بالهاكرز أو العناصر الأخرى التي تمثل جهات ما غير معلنة، بحيث أن هذه الدول لا تتحمل المسؤولية المباشرة عن تعطل هذه الأنظمة وهذه الشبكات، وبالتالي إنها حرب صامتة. دعنا نسميها أسلحة صامتة لحرب هادئة، silent weapons for a quiet war. وبالتالي إيران تمتلك هذه العقول وهذه الأدمغة وهذه الوسائط والقوى والقدرات السيبيرية، ويستطيع الهاكرز الإيراني سواء كان من داخل إيران أم من خارج إيران. بكل تأكيد الكيان الصهيوني يفتقد العمق الاستراتيجي، ويفتقد العمق الاستراتيجي الديموغرافي وأيضا المساحي، وهنا تضيق عليه المساحة السيبيرية. لدينا اليوم 4 جبهات في البر والبحر والجو والفضاء، وهذه الاتجاهات الأربعة لخوض الحرب. أعتقد أن الكيان الصهيوني لا يمتلك اليوم القدرات المباشرة التي تضمن له خاصية الدفاع أو خاصية الهجوم. بمعنى أوضح، الكيان الصهيوني ربما يعتمد اليوم على منظومات من خارج الكيان أو من داخله من أجل استهداف إيران، لكنه لا يستطيع اليوم يدافع عن نفسه أمام مستوى الهجمات والعقول والقدرات السيبيرية التي تمتلك اليوم القدرات بشكل متكافئ مع الكيان الصهيوني، وربما تزيد، وهي في الحقيقة تزيد، لأن الكيان الصهيوني الآن بدأ يدرك أن كيانه معرض للخطر وأن جبهته الداخلية غير قادرة على الصمود.
كان معنا الخبير الاستراتيجي اللواء محمد عباس. وصف مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية تفاعل الأطراف المعنية مع مبادرة طهران لحل أزمة قرباغ بالإيجابية، واستعرض عباس عراقشي ميزات المبادرة، وأضاف أن مبادرتنا ليست بديلة عن مبادرة مجموعة مينسك بل هي مكملة لها، ونحن بصدد معالجة نقاط ضعفها عبر رؤية إقليمية واستخدام طاقات جميع اللاعبين المؤثرين في المنطقة لحل الأزمة. وأشار إلى وجود تحديات وتدخلات خارجية في المنطقة، وأردف أن التنفيذ الآني للمبادرة ليس بالأمر السهل، لكننا سنواصل بذل جهودنا. وحول موضوع الإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أعرب عراقشي عن سفه لنهج المسؤولين الفرنسيين في تأجيج الكراهية، وقال إن الأعمال الإرهابية مدانة ويجب العمل على التصدي للعوامل الجذرية للمعضلة. اتفقت أذربيجان وأرمينيا على اتخاذ خطوات عاجلة لحل النزاع المسلح في إقليم قرباغ، على ذلك بيان مشترك لكل من روسيا وأمريكا وفرنسا، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء ثمرة لمفاوضات جنيف بين وزيري خارجية البلدين. وذكر البيان أن الطرفين لا يستهدفا بطريقة متعمدة السكان المدنيين والمنشآت غير العسكرية، وأنهما سيمضيان قدما في تبادل الأسرى والقتلى. وتشمل هذه الإجراءات وكذلك تقديم الجانبين للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في غضون أسبوع قائمتين بأسماء الأسرى بهدف منح الوصول إليهم وتبادلهم المحتمل. أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الجمعة غربية البلاد إلى 24 قتيلا وأكثر من 800 جريحا. وأكدت إدارة الكوارث التركية استمرار عمل البحث في كافة المدن المتضررة وخاصة إزمير، حيث تجري عمليات الإنقاذ في 17 مبنى، مشيرة إلى انتشار نحو 70 شخصا من تحت الإنقاذ في إزمير. يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غرب تركيا أمس بلغت قوته 6.6 بالعشرة درجة على مقياس ريختر. إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية والصحة وجمعية الهلال الأحمر في إيران استعداد لتقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال في تركيا. ووجه وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا الرحمن فضلي برقية إلى نظيره التركي سليمان سويلو عزا فيها بمصرع عدد من المواطنين الأتراك بالزلزال. من جهته، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي هو الآخر استعداد وزارة الصحة لتقديم أي عون ومساعدة ممكنة للحكومة والشعب التركي. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. نصر الله يؤكد أن الدول الغربية التي حمت الفكرة التكفيرية الإرهابي وقدمت له السلاح. الكيان الصهيوني يتعرض لهجوم سيبراني يتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في فلسطين المحتلة. وعراقشي يصف التفاعل مع مبادرة طهران لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قرباغ بالإيجابية. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
إن سلاح الشعوب المهم في مواجهة قوى الطغيان والحكام العملاء هو الاتحاد والانسجام. العدو يسعى بأنواع أساليب المكر أن يفتت تلاحمكم. حافظوا على اتحادكم حول محور الدين وإنقاذ البلد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نبعثها لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم هذا دنيا الشباب. أجمل تحية إلى حضراتكم، وكل عام وأنتم بألف خير بذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية. وكما تعرفون نتحدث في لقائنا لهذا اليوم وكذلك يوم الاثنين عن مسألة مهمة للشباب أيضا دورهم فيها، مسألة الوحدة. يا شباب يا شباب، وحدتنا هويتنا. ويرافقني في تقديم هذا البرنامج كل من مهندس الصوت السيد بهنام هاشمي وكذلك الزميلة ندى قاسمي التي تنتظر اتصالاتكم ومداخلتكم بخصوص موضوع الوحدة التي هي تكون حقيقة هويتنا، وأيضا مخرج البرنامج السيد كاظم صادق. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في محور الحديث عن الوحدة هويتنا 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. وأيضا رقمنا على الواتساب هو 00989-338-87-4050. موقعنا على الانترنت arabicradio.net بانتظار مساهماتكم ومداخلاتكم في هذا الموضوع المهم. يا شباب، وحدتنا هويتنا. أصدقائنا الشباب، خلق الإنسان مجبولا على العيش مع الجماعة بعيدا عن الفردية والانعزال لما تقتضيه الطبيعة البشرية من العيش الجماعي المترابط الذي يكمل فيه أحدهما الآخر. وبمرور الزمن وتكاثر الإنسان وتنوع المصالح أصبحت الحاجة ملحة إلى مفهوم جديد وهو الوحدة، كي لا يكون المنعزل فريزة لغيره من الأمم والشعوب المتحدة التي تبني نفسها وتاريخها وتراثها على حساب غيرها من الأمم. الأمة الإسلامية من بين هذه الأمم التي شعرت بهذه الحاجة الملحة، رغم أنه من صميم دستورها وهو الوحدة. لذلك ظهرت الدعوات للوحدة الإسلامية وإقامة التكتلات في العالم العربي والعالم الإسلامي. وليست هذه الدعوات طبعا ولدة الساعة، بل هي قديمة قدم التمزق والتشتت والتناحر والفرقة التي عشناها ولا زلنا نعاني من تداعياتها. بالرغم من تلك الجهود المباركة التي بذلت في سبيل الوحدة الإسلامية، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد منها للوصول إلى الأمل المنشود في توحيد صفوف الأمة صفا واحدا وفي خندق واحد. وعليه فمن المهم أن نتعرف على أهمية الوحدة الإسلامية باعتبارها هويتنا نحن الشباب، وأن نتعرف على العوائق التي ما زالت تعيق بلوغ الأمة إلى الوحدة، وكذلك دور الشباب المسلم المؤمن الملتزم في إزالة تلك العوائق أو في استحداثها وتجديد تلك العوائق لبلوغ الأمة إلى الوحدة الإسلامية. يا رسول الله حبيبي، يا حبيب الله شفيعي، يا رسول الله يا حبيب الله حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على جمال الكمال حبيبنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق. سؤالي لكم هو بصورة عامة، ما هي الوحدة ومن أين تأتي ضرورة وجودها بين الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. الوحدة بمفهومها هي الانسجام التام مع الآخر، الآخر الذي يكون أو حتى مع مجموعة تكون تعيش معك في نفس المحيط، أو حتى على نطاق الأوطان أن نكون متوحدين منسجمين مع جيراننا من البلدان والشعوب. الله سبحانه وتعالى يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أمر إلهي، ماذا أن تسود المعرفة والمحبة بين الشعوب وبين الناس. لماذا؟ لأن بالأساس الإنسان هو لا يكون كاملا، قواه أفكاره قد لا تكون كاملة، لذلك فهو يجب أن يستعين بالآخر حتى يكمل هذا النقص وينفتح عليهم حتى لا يشعر بالضيق يعني التشظي والشعور بأن ليس هناك من هو معه أو ليس هناك من يسانده، ليس هناك من يحبه. الإنسان اجتماعي بالطبع، ومسألة الوحدة مسألة إذا طبقناها تقضي على الكثير من المشاكل النفسية التي قد نشعر بها من الاكتئاب ومن الشعور بالوحدة. كما يقال الوحدة هي أنه لا يوجد معك أحد ولا يهتم بك أحد إلى آخر هذه الأمور.
الأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لكم. محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأريخ يشهد، لك الأجيال والتأريخ يشهد. محمد يا محمد يا محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ننتقل إلى كتاباتكم ومداخلاتكم في لقاء دنيا الشباب، حيث نتحدث عن وحدتنا هويتنا. الأخت غدير صعدي من اليمن تقول: إليكم جميعا يا شباب الأمتين العربية والإسلامية، أما أنا الأوان أن نلملم شملنا ونحرص على هويتنا الإيمانية، فاليوم أعداء الله ورسوله يسيئون إلى الإسلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كل هذا هو سبب تفرقنا وشتاتنا. أتمنى أن نكون في خندق واحد ونوجه السلاح نحو العدو الحقيقي أمريكا وإسرائيل، فلا يمكننا العيش بهدوء إلا بإزالة الغدة السرطانية. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة غدير الصعدي من اليمن، التي تلفت الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي مسألة التحدي الذي يعيشه العالم الإسلامي، خاصة في هذه الأيام، من الإساءات المتكررة لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، اسمحوا لي أيها الأحبة أنتقل من الأخت غدير إلى الأخ سجاد من العراق. أخي سجاد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، ومباركين وهنئكم بولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كما نهنئكم بأسبوع الوحدة.
الله يبارك فيك إن شاء الله، أهلا بك.
الله يحفظك إن شاء الله أستاذ أمير. حقيقة يعني لهذا الموضوع جوانب كثيرة وتفاصيل كثيرة، لكن دعنا نقول بإيجاز أنه المسلمون اليوم يواجهون تحدي كبير. النقطة الأولى التي لفتت الأخت النظر إليها أنه هناك من أعداء الدين من يسيئون لرسول صلى الله عليه وآله، كما رأينا في الأيام القليلة الماضية. وأيضا أود الفات نظركم إلى أمر مهم، أنه هناك أناس من داخل المنظومة الإسلامية يسيئون إلى الإسلام.
صحيح.
باسم التطرف وباسم نعم الدعوة للحق والدعوة للتوحيد، وبالتالي هذا قد ينعكس سلبا على المسلمين.
نعم.
منهم يعني لا نريد أن نذكر أشخاص معينين وأسماء معينة، لكن الصورة واضحة لديكم حقيقة، والقصد واضح لديكم أستاذ أمير، أنتم أخبر منا بهذا الموضوع. فهناك من يهاجم الدين من داخل المنظومة الدينية، علينا أن نتخلص أولا من هؤلاء حتى ومن ثم نتخلص من الأعداء الظاهرين.
صحيح.
نعم.
نعم. جزاك الله خير. يعني نقطة في غاية الأهمية، يعني إذا أردنا حقا أن نواجه مسألة التفرقة فيما بين الأمة الإسلامية، علينا أن نعمل على اتجاهين. الاتجاه الأول العمل فيما بيننا كمسلمين، والعمل الداخلي أن نميز العدو، نميز المنافق، نميز الشخص أو الجهة التي تريد أن لا تريد أن تتحد كلمة هذه الأمة، هذا جانب مهم جدا. وأيضا العمل الخارجي على أن نحدد العدو الذي يشهر سلاحه ضد الأمة الإسلامية، ونتحد لمواجهة هذا العدو، هذا العدو الذي لا يميز بين سنيا أو شيعيا أو ما إلى ذلك. هو يستهدف القرآن، يستهدف شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهدف الإسلام.
وبالتالي حتى لما تأتي إلى محادثة الآخرين بإهانتهم للنبي، يقول ارجعوا إلى بعض كتبكم.
نعم.
ترون العجب العجاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا لك أخي سجاد، بارك الله فيك، شكرا لمشاركتك ووفقك الله لكل خير. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم. نعم أحبائي، قرأت على مسامعكم بعضا من الأبيات الجميلة لهذه القصيدة العصماء للأديب البوصيري في مدح سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من خير من نصر رسول الله ونصر دينه، ومن نال شفاعته في الآخرة. طيب، وقفة مع هذه الفقرة ثم نعود إلى حضراتكم.
ومضة شبابية. أيها الشباب أهلا بكم. مؤتمر الوحدة الإسلامية يقام هذا العام أيضا، فقد بدأت أعمال المؤتمر الدولي 34 للوحدة الإسلامية رسميا في طهران منذ 29 من أكتوبر، وقد رفع المؤتمر هذا العام شعار التعاون الإسلامي في مواجهة الكوارث والبلايا بالتركيز على كورونا. إن هذا المؤتمر وفي هذه الدورة يقام عبر الأجواء الافتراضية ودون تواجد الضيوف في مكان واحد، حيث سيلقي كل من المؤتمرين كلماتهم عبر الشاشة المباشرة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وللحد من انتشار الجائحة. يذكر أن الهدف النهائي لهذا المؤتمر وبحسب المسؤولين والمشرفين على المؤتمر هو اتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء حضارة إسلامية جديدة من خلال تحقيق أمة إسلامية واحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وسيتحدث حوالي 100 من كبار الشخصيات المحلية و100 من كبار الشخصيات الدولية في أسبوع الوحدة الإسلامية، ويتعلق جزء آخر من محاضرات المشاركين فيه بمشاكل العالم الإسلامي الراهنة والمشاكل التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ومنها إهانة المقدسات الإسلامية والتنديد بهذه الإهانة واستنكار تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني وإثارة الخلاف والفتنة بين المذاهب الإسلامية، إلى جانب المشاكل الأخرى التي تواجه العالم الإسلامي. علما أن في اليوم 17 من شهر ربيع الأول سيكون لقاء الثورة الإسلامية الإيرانية سماحة الإمام الخامنائي خطاب متلفز. جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي 34 للوحدة الإسلامية يقام من 29 من أكتوبر لغاية 3 من نوفمبر 2020 للميلاد عبر الفضاء الافتراضي، وذلك بتنظيم المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وبالتعاون مع جامعة المذاهب الإسلامية. عودة إلى الاستوديو.
نعم، شكرا لشيماء غراوي على هذه الفقرة. يا شباب، وحدتنا هويتنا محور حديثنا، ونحن على في ذكرى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في 12 من شهر ربيع الأول، حيث بداية أسبوع الوحدة. والرواية الواردة عن كتب أهل السنة في ولادة النبي وهذا الأسبوع الذي ينتهي ب ذكرى ولادة النبي بحسب الشيعة كما يقولون، 17 ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة، مباركين بهذا الأسبوع، وإن شاء الله يكون منطلق لحلحلة جميع العوائق التي تحول دون بلوغ الأمة الإسلامية لمسألة الوحدة الإسلامية. طيب، ساعتنا تشير إلى 10:33، ننتقل إلى ما كتبتموه للبرنامج. الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين تقول: في ظل الظروف الراهنة التي يتكالب علينا فيها أعداء الإسلام، علينا نحن كعرب مسلمين وبطبيعة هذا العصر في سرعة التقارب وطرح الأفكار من خلال برامج التواصل الاجتماعي، أن نكون ذا وعي وبصيرة لما يحيط بنا ويكيله الأعداء علينا وعلى مقدساتنا. لابد أن نترك خلافاتنا جانبا ومعتقداتنا المذهبية، ونقف معا ضد من يعادي هذه المقدسات ويهيننا ويهينها، فكلنا ندين بدين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وآله، فوحدتنا هي أساس انتصارنا على كل من يعادي ديننا دين الحب والسلام. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. وأخيرا تبارك أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى ولادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا لك مريم جعفر حبيب من البحرين، وإلى أبو أحمد من العراق مباشرة معنا عبر الهاتف. السلام عليكم أبو أحمد، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله عزيزي.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لإذاعة طهران العربية وإلى برنامج دنيا الشباب، وأبارك لإذاعة طهران العربية هذه المناسبة، أسبوع الوحدة، أسبوع وحدة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم الله.
وعلى الأمة الإسلامية أن تعمل على الوحدة بجهد إمكانها، وهناك رموز للوحدة أو مصادر للوحدة تجمع كلمتنا، وهي أول مصدر من مصادر الوحدة هو القرآن الكريم، لأن كل الأمة الإسلامية تؤمن به بأنه من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والرمز الثاني هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جميع الأمة تعتقد بأنه نبيها، نبي الرحمة، ولا يختلف اثنان مسلمان على أنه رسول الله سيد الكائنات. ومن رموز الوحدة أيضا هو الكعبة المقدسة المشرفة، وكذلك من رموز الوحدة الإسلامية هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه.
واقتراحاتنا حول رموز الوحدة، إذا كانت اتحاد بين المراكز الدينية كالمراجع الدينية يجعلون لهم مؤتمرا عاما متواصلا، ويجعلون لكل مرجع مهمة، مثل هذا مهمته الصلاة وهذا الدرس وهذا مهمته، حتى لا يقول فلان أنا أقلد فلان وذاك يقلد فلان، لتستهدف المسلمين مستهدفين من جميع الجهات التي حولهم.
نعم.
فالتفرق والتشتت والانقسام يضعف وحدتهم ويذهب ريحهم ويفشلوا، فلا بد أن يعتصموا، حيث قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم.
فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن رموز الوحدة على الخطباء والمبلغين والمرشدين الواعين أن يجعلوا لهم مراكز توعوية لتبادل وجهات النظر، حتى تكون وحدة إسلامية، حتى شبابنا المؤمن لا يقول إلى أين أذهب، لأن المسلمين صاروا شتت وتفرقوا وتمزقوا.
نعم.
ومن مصادر الوحدة على التربويين، الأساتذة والمعلمين والمدرسين الجامعات والمعاهد، أن يوحدوا كلمتهم في المنهج.
نعم.
الموحد التدريسي، حتى لا يقول الطالب اختلفت النظريات العلمية إلى أين أذهب وأين أتوجه.
صحيح.
فالشباب أمانة في أعناقنا، لا نعودهم على التشتت والفرقة والانقسام. وأنا أبارك الجمهورية الإسلامية العزيزة، وهذا المقترح أسبوع الوحدة الذي يجمع بين آراء أبناء أخواننا من أبناء السنة والشيعة من يوم 11 إلى يوم 17، فهذه مبادرة حسنة، ويا ليت جميع المسلمين يحذو حذوهم. والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين.
جزيت خيرا أبو أحمد من العراق، شكرا لك، أحسنت وبارك الله فيك على هذه النقاط. وكما تعلمون أصدقائنا الشباب، في هذه الأيام يقام المؤتمر للوحدة الإسلامية كعادة جمهورية إيران الإسلامية في كل سنة في هذه الأيام، في ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية تقام الدورة 34 بمشاركة أكثر من 280 عالم من علماء المسلمين من إيران ومن خارج إيران، ويناقشون المواضيع المتعلقة بمسألة الوحدة الإسلامية من خلال الأجواء والفضاءات الافتراضية. على كل حال، نتمنى أن يكتب النجاح لهذه المؤتمرات الساعية إلى تسوية ما يكون عالق في طريق الأمة الإسلامية لتحقيق الوحدة الإسلامية. إلى فقرة إنتاجية.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. سؤال: ما هي الخطوات التي ينبغي القيام بها لإنجاح مشروع الوحدة الإسلامية؟ نقترح ما يلي: أولاً، إن الخطوة الأولى والضرورية في مشروع الوحدة هو إدراك مفهوم الوحدة الحقيقي والتخلي عن لغة إلغاء التنوعات وإقصاء كل حالات التعدد والاختلافات، والإيمان بأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ثانياً، إدراك أن القواسم المشتركة كالقبلة المشتركة والكتاب الواحد والرسول الواحد وغيرها لا تصنع وحدة، وإنما هي بحاجة دائمة إلى تفعيل وتنمية، حقائق وحدوية ومصالح اجتماعية واقتصادية وسياسية متداخلة، حتى تمارس هذه القواسم دورها ووظيفتها في إرساء دعائم الوحدة وتوطيد أركان التوافق. ثالثاً، الوحدة كمشروع مجتمعي لا يتحقق صدفة أو دفعة واحدة، وإنما هو عمل تراكمي يتكامل من خلال كل الأعمال والمفردات المتجهة صوب البناء والعمران المجتمعي من نشاطات مشتركة في أكثر من صعيد. رابعاً، الانفتاح على مساحات الاختلاف والتواصل مع المختلفين من أجل تبيين مفاهيم وقيم جديدة تزيد من فرص تقدمنا وتحررنا من آليات العجز، وتجعلنا نقتحم آفاقاً جديدة تحملنا على نسج علاقة جديدة مع مفهوم الوحدة والتوافق الداخلي. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، كثيرة هي المجالات التي يمكننا أن نتوحد حولها، كالاشتراكات التي نتمسك بها، كالقرآن الواحد، كالكتاب الواحد، كالقبلة الواحدة، كشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الشخصية التي تكون للجميع خط أحمر، فعلينا أن نتوقف عند هذه الشخصية وأن ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة وقوة. اسمحوا لي أيها الأكارم في هذه اللحظة أنتقل إلى ضيف الحلقة، سماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي من العراق. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وحيا مستمعيكم الكرام.
جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، نتحدث عن توحيد الأمة الإسلامية بخصوص الاشتراكات التي تجمع بينها، لكن سؤال أنه كيف يمكن تطبيق مفهوم الوحدة الإسلامية بشكل عملي مع وجود الكثير من الخلافات في الأصول والفروع فيما بين المذاهب الإسلامية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لا شك ولا شبه ولا إشكال أن كل عوامل توحيد الكلمة الإسلامية موجودة ومتحققة عند جميع المذاهب الإسلامية بلا شك، وهذه المقومات وهذه العوامل هي التي يجب بل ينبغي بل يجب أن تعمل عليها القيادات الإسلامية، القيادات الدينية لهذه المذاهب والفرق. ولكن مع شديد الأسف تركت هذه المقومات وهذه يعني عوامل التوحيد وعوامل الوحدة، ويعني انشغلت المذاهب الإسلامية طبعا بعوامل خارجية ودوافع خارجية، انشغلت بالخلافات التي هي من طبيعة الإنسان والإنسانية، وهي لم تكن أصولا ولم تكن مقومات للدين الإسلامي، وإنما هي فروع بل أدنى من الفروع، وهي قد حصل فيها اختلاف بين حتى بين علماء المذهب الواحد.
نعم.
ولكن مع شديد الأسف لجأت يعني ببعض الشخصيات إلى زيادة الهوة وإلى زيادة الخلاف نتيجة وجود هذه الاختلافات الطفيفة، وجعلت منها أصولا وجعلت منها أسبابا للتكفير. فعودا على بدء،
نعم،
جميع مقومات الوحدة الإسلامية موجودة ومتحققة، لكن طبعا يحتاج إلى إخلاص نية وإلى قطع اليد الخارجية عن التأثير بها.
أحسنتم، يعني نحن عندما نتحدث عن القرآن الكريم، عن النبي، عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أهل البيت كونه هذه الأمور مدعاة للوحدة بين المسلمين، لكن هناك قراءات مختلفة في نفس هذه المصادر. لكن الشيء الذي يعني بلا شك أن الجميع يتفق عليه هو التحدي الذي يمثله الأعداء بالنسبة للأمة الإسلامية، بغض النظر عن الانتماءات المذهبية وما إلى ذلك من الفروع والمذاهب والفرق. يعني الكل يتفق على أن العدو لا يريد للإسلام بما هو إسلام أن يبقى كأمة إسلامية تعيش. إذن كيف يمكننا تحقيق الوحدة الإسلامية في ظل هذه الظروف اللي هي تكون معروفة، وخاصة أن بعض الحكومات التي تكون مشرفة على هذه يعني البلدان تكون تابعة للغرب وتابعة لأعداء الأمة الإسلامية؟
يعني اللي يعلم أهل الدين وأهل الإسلام، الناس المخلصون الموحدون الطيبون المنتمون إلى محمد صلى الله عليه وآله، ليعلموا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان هنالك مذهب واحد وهو مذهب الإسلام.
نعم.
وحصلت المذاهب نتيجة لاختلاف القراءات. إذن لا يوجد اختلاف في رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن نعم. الاختلاف حصل في يعني في معنى كلامه، معنى الروايات، مفهوم. وهذا أيضا حصل عندنا في مذهب أهل البيت عليهم السلام، نجد كثير من المرجعيات والمدارس والقراءات، أخباريين أصوليين إلى آخره. لماذا؟ إحنا لم نختلف في المعصوم، وإنما اختلفنا في كلامه.
نعم.
فليعلم أبناء المذاهب الإسلامية كافة أننا لم نختلف لا في القرآن، لا بالله تبارك وتعالى، ولا في القرآن، ولا في النبي صلى الله عليه وآله. إنما حصل الاختلاف في معنى كلامه، في مصادق كلامه، في مفهوم كلامه، وهذا شيء طبيعي.
نعم.
فلا يأتي أحد من الخارج ويقول إن فلان المذهب الفلاني كافر، والمذهب الفلاني فرقة ناجية، والمذهب الفلاني على خير، والمذهب الفلاني من أهل الأعراق. لا، الكل موحدون مسلمون، لكن حصل الاختلاف بالقراءات. هذه يعني هذا المنطلقة وهذه المقدمة لو عمل عليها لكان المسلمون يدا واحدة بوجه الأعداء السياسيين والأعداء الطائفيين والأعداء يعني الدينيين. لماذا؟ لأننا نشترك يا أخوان، نحن نشترك في أهم مقومات الدين اللي هو الرب والرسالة والنبوة.
نعم.
يعني الدين واحد، الشريعة واحدة، المذاهب يعني قراءات. يا أخي أنت مثلا، أنا عندما أكون إمامي وأنت شيعي إمامي، وأنت تكون مالكي وذاك يكون حنفي، كما
نعم.
أنه الشيعة مثلا فيها فرق داخل الشيعة، وكما
صحيح.
أن الأحناف أو مثلا المذهب السني فيه مثلا معتزلة وأشاعرة، أو كما مثلا موجود مثلا فرقة كذا وفرقة كذا، كلها اختلفت في قراءة كلام النبي صلى الله عليه وآله، كلها اختلفت في تفسير الآيات القرآنية. ماكو مشكلة لا بالقرآن
جيد. سمحت الشيخ،
النبي صلى الله عليه
أحسنتم وآله. بارك الله فيك. إذا تسمح لي لنتابع ونستمع إلى سؤال بخصوص الموضوع ونعود إليك وإجابتك عن هذا السؤال. نعم.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيف البرنامج. لدي سؤال، وهو لماذا لا تتحقق الوحدة بين المسلمين في مختلف بلاد العالم؟ شكرا جزيلا لكم. فاطمة من الإمارات.
نعم، شكرا للأخت فاطمة. نعم، فاطمة من الإمارات، شكرا جزيلا لك. سمحت الشيخ، كيف ترد على هذا السؤال؟
يعني كيف تتحقق الوحدة في بلاد المسلمين؟
نعم.
لابد طبعا الاختلاف السياسي لا ليس لنا كلام معه، يوجد اختلاف ويوجد وجهات نظر عند القيادات السياسية المختلفة في
نعم.
البلاد الإسلامية، هذا لا نتدخل به. المهم لدينا أن هنالك يعني دين واحد، قلب واحد، هم واحد، عقيدة واحدة. فأنا أعتقد أنه لابد أولا وبالذات تنقية، كما قال السيد القائد حفظه الله في
نعم.
آخر تقريبا قبل الأخير من لقاءاته ومن كلماته، أنه لابد من تنقية التراث الإسلامي من التكفير.
صحيح.
يعني أن لا نتهم غيرنا بالتكفير ولا يتهمنا الآخر بالتكفير.
نعم.
نحن موحدون، نوحد الله تبارك وتعالى ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله ونتبع القرآن الكريم.
نعم.
هو هذا أصل التوحيد. فتتهموني بالتكفير، هذا إما أنت عميل وإما يعني مجنون. وكذلك أنا والعياذ بالله عندما أتهمك بالتكفير وأنت توحد الله تبارك وتعالى وتتبع النبي صلى الله عليه وآله وكتابك القرآن، إذن أنا إما عميل لجهة معينة وإما يعني منتفع من هذا. فيا إخوان لابد أولا، النقطة الأولى المهمة هي
نعم فقط سمحت الشيخ، نعم فقط سمحت نعم. الشيخ في سؤال أخير وأرجو الإجابة باختصار شديد، باعتبار نحن البرنامج يتناول الشباب ويخاطب الشباب، كيف بإمكان الشباب مع ما يملكون من إمكانيات خاصة في فضاءات الافتراضية، كيف لهم أن يؤدوا دورهم في التواصل مع الرأي الآخر مع المذاهب الأخرى وأن يتقاربوا فيما بينهم؟
حقيقة هنالك فتوى شرعية أنقلها للإخوان المستمعين جزاهم الله خير، إذا لم تكن محصنا بالعلم لا يجوز بل يحرم عليك الدخول في نقاشات عقائدية. نقطة صفر. ثانيا إذا كنت محصنا بالعلم، المهم علم أي مذهب تنتمي ما عندنا مشكلة، أن تكون محصنا بالعلم وترجع إلى مصادرك وإلى مراجعك، ممكن أن تدخل مع باقي الإخوان عن طريق الفضاء المجازي الفيسبوك وغيره لتوحيد الكلمة. إحنا مع كثير أتى نشوف تعليقات على بعض المقاطع، تعليقات مخزية مخجلة ومن كل المذاهب، هذا حرام ولا يجوز. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
أحسنتم. وهذا هو تعليم قرآني، ولا تقف ما ليس لك به علم. أحسنتم، شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي من العراق على إتاحة الفرصة. نأخذ فاصل قصير ونعود ونتابع المشاركات للإخوة والأخوات. نعم، مباشرة معنا سيد علي الموسوي من العراق. سيد علي السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.
صبحك الله بألف خير، أهلا وسهلا.
هذه المناسبة الكريمة.
الله
يعني
يبارك.
الحقيقة يعني أنا أستوحي الفكرة من خلال يعني ما طرح في البرنامج. يعني إحنا كيف يعني نعمل بعض الأشياء التي توحدنا أكثر؟ يعني مثلا أنا عندي وجهة نظر أنه العمل المؤسساتي اللي هو يعني غير رسمي، يعني شبه رسمي، يعني مثلا في المناطق في المحلات التي يتواجد فيها يعني مذاهب متعددة من أخواننا المسلمين، فهنا مثلا يجب أنه يعني يتعاون الشباب فيما بينهم، يعملون تدريب للشباب في مجالات التربية والتعليم المعاهد، أو مثلا يعملون جمعيات يعني لتوثيق عوائل الفقراء.
نعم.
أو مثلا يعملون أندية رياضية، يعني
نعم.
مثلا هاي الأندية الحلوة الشباب اللي يحبوها ويعني يتفاعلون وياها أكثر، ويكون فيها السني والشيعي في فريق واحد يعملون وكذا، إضافة مشاريع يعني لها علاقة بالمعيشة يشتركون في يعني عمل واحد ويستفيدون منه، إضافة إلى مسألة الزواج المشترك وهكذا. فالمحلات اليوم يعني احنا من نرفع لافتة رسمية واحدة بين المسلمين وكذا، هذه فاكو صير نفرة ويدخلون بها، يعني تدخل بها السياسة ويدخل بها التمزق، لكنه احنا يعني المفروض نكون يعني في مناطقنا صحيح. نتفاعل ونؤسس مؤسسات شبه رسمية بعيدة عن يعني مثل ما يقول يعني النخب التي لديها يعني معايير أخرى. ولكم كل الشكر.
أحسنت وتحكي. بارك الله فيك، ملاحظات ونقاط مهمة، وهي طبعا يعني نجد تجسيدها في إيران. هناك تجسيدات كثيرة للمشاريع التي تفضل بها السيد علي، وأيضا في العراق بحسب معلوماتي هناك تواصل جيد، وهناك حتى تقارب وصلة أرحام فيما بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة. وما يدعم هذه المشاريع هي الفتاوى التي تصدر من العلماء ومن مراجع العظام التي تدعم التواصل مع الآخرين بمختلف الأشكال. طبعا الأخوة معالي الحسين أيضا تقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الوحدة هي من مقومات المجتمع وخصوصا المجتمع الإسلامي الذي أوصانا في ديننا الحنيف، ونحن كإسلام يجب التمسك بالوحدة. الوحدة هي هوية الفرد والشباب، ونقف ضد العواقب التي تدمر الحب والسلام. نعم، شكرا لأم علي من العراق. وأتوقف في اللحظات الأخيرة من البرنامج مع الرسالة التي أصدرها أو البيان الذي أصدره قائد الثورة الإسلامية بخصوص يعني استنكر فيه الإهانة التي ارتكبتها المجلة الفرنسية بحق الرسول. يقول الإمام الخامنئي في هذا البيان: إن الخطيئة الكبرى والتي لا تغتفر لإحدى المجلات الفرنسية في إهانة الوجه المشرق والمقدس للرسول الأعظم تكشف مرة أخرى عن عناد وحقد محفوفين بالشر تضمرانه الأجهزة السياسية والثقافية في العالم الغربي تجاه الإسلام والمجتمعات الإسلامية. أن ذريعة حرية الرأي التي صرح بها المسؤولون الفرنسيون من أجل عدم إدانة هذه الجريمة الكبرى مرفوضة بالكامل وخاطئة ومخادعة للرأي العام. وفي جانب آخر من هذا البيان يقول سماحته: يجب على الشعوب المسلمة وخاصة في بلدان غرب آسيا أن لا تنسى أبدا عداء السياسيين والقادة الغربيين للإسلام والمسلمين، مع الحفاظ على اليقظة في قضايا هذه المنطقة الحساسة، والله غالب على أمره. نعم، كما أشرنا، عداوة الأعداء بالنسبة لقيمنا، بالنسبة لمقدساتنا، هذه العداوة تكون دافع للأمة الإسلامية من أجل أن تتحد مع بعضها البعض، وتعرف أن العدو يستهدفه كونه ينتمي وينتسب إلى مدرسة الإسلام. وها أنتم أيها الشباب الذين تملكون الكثير من الإمكانيات والقدرات، وعلى رأسها مسألة مواقع التواصل الاجتماعي التي هي بيدكم وباستطاعتكم أن تقوموا بدوركم الوحدوي فيما بين أبناء الأمة الإسلامية، وتزيلوا كل عوائق الوحدة من خلال التمسك والتحصين بالعلم ومراجعة المصادر الدينية، كما تفضل ضيف البرنامج سماحة الشيخ أحمد الشيباني. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.